إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهي أحسن الأقوال التي يقولها ويكون عليها المؤمن. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم النعم التي وفق الله إليها أو يوفق الله عز وجل عبده إليها. لهذا فسر قوله سبحانه وتعالى: أما بنعمة ربك فحدث، فسر هذا التحديث بنعمة الله هو التحديث بنعمة الدعوة إلى الله تعالى على أحد التفسيرين، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. على أحد التفسيرين التحديث بنعمة الله هو التحديث يعني النعمة هنا، المقصود بالنعمة هنا هو الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. القول الأول في قوله سبحانه وتعالى، قول في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أما بنعمة ربك فحدث. قال العلماء، قال أهل التفسير: المقصود بالنعمة هنا هو التحديث بالنعمة هنا هو تلك النعم المذكورة في هذه السورة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى. قالوا هذا هو المقصود. القول الثاني هو التحديث بنعمة الله عليه، وهذه النعمة هي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته. ومن العلماء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع الجليل وهو موضوع الدعوة إلى الله تعالى الإمام ابن القيم الجوزية، وذلك في رسالة له أرسلها إلى أحد إخوانه ويلقب بعلاء الدين. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد أنه بحث، وهو له شرح طيب على هذه الرسالة، أنه بحث عن هذه الشخصية، عن حقيقتها، فلم يتوصل إلى حقيقة هذه الشخصية. فهو أحد إخواني، يعني إخوانه في الله، هو أحد أصدقاء الإمام بن القيم عليه رحمة الله تعالى. هذه الرسالة مطبوعة متداولة معروفة، وقد اخترت منها بعض الفقرات، وهي أربع، متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى، بهذا الموضوع الذي نحن بصدده. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الفقرة الأولى، وهو يعني في مطلع الرسالة، قال عليه رحمة الله: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين صاحب هذه الرسالة، إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله. أي ما معنى قوله مباركا أينما كنت؟ أي معلما للخير داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا، أي من الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجرايات ويفسد القلب. انتهى المقصود من كلامه. إذن الكلام هنا، كلام إمام القيم هنا عليه رحمة الله، هو على قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا وهذه الآيات جاءت في سياق آيات ذكرها الله عز وجل في سورة مريم، قال إني عبد الله آتني، يقول الله عز وجل حكاية عن عبده عيسى عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإذا هذه الآية جاءت من ضمن آيات في ذكر فضائل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء، ذكر أهل التفسير كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية أقوالا في معنى قوله وجعلني مباركا. قال مجاهد بن جبر المخزومي أحد أئمة التفسير من التابعين وهو من تلامذة ابن عباس وعمر بن قيس، قال مجاهد وعمر بن قيس الملائي وسفيان الثوري إمام أهل الكوفة الإمام العلم، قال وجعلني مباركا أي وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد بن جبر قال معنى قوله وجعلني مباركا أي نفعا للناس، أنفعهم بالعلم وبالدعوة إلى الله تعالى. وقال وهيب بن الورد البركة هنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى قوله وجعلني مباركا أينما كنت أي أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وذكر البغوي أيضا في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح هو أيضا أحد أئمة التابعين، أئمة التفسير من التابعين من تلامذة ابن عباس، قال عطاء معنى قوله وجعلني مباركا أي أدعو إلى الله وتوحيده وعبادته، أدعو إلى الله وتوحيده وعبادته. وقيل أيضا كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره أي مباركا على من تبعني، من استجاب لدعوته فإنه يكون بركة عليه. فما معنى البركة؟ البركة قيل إنها مشتقة من البروك، من بروك البعير، برك يبرك بروكا إذا استقر في مكانه وأناخ، إذا أناخ البعير فهذا هو البروك، يعني استقر ولزم ذلك المكان. وقيل إنها مشتقة من البركة وهو مجتمع المياه، ففيها معنى الثبوت والاستقرار من بروك البعير وهو ثبوته واستقراره في مكان ما. وفيها معنى البركة، فيها معنى الكثرة والزيادة، لأن البركة هي الماء الكثير، فيها ماء كثير. فيعني هذه المعاني الثلاثة وهي الزيادة والثبوت والاستقرار، على هذه المعاني الثلاثة تدور تصاريف هذه الكلمة، كلمة البركة. فالبركة إذن هي كثرة النعم والخيرات وثبوتها واستقرارها. مش معنى البركة كثرة النعم والخيرات وثبوتها واستقرارها. وبهذه المعاني جاءت البركة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيثما وجدت هذه اللفظة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها زيادة الخيرات والنعم وكثرتها، زيادة الخيرات والنعم وكثرتها. فإذا قوله سبحانه وتعالى مباركا أي كثير الخير، كثير الخير والنفع. والنفع والخير يكون بماذا؟ كما ذكر أهل التفسير متعلق هنا بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى بمعنى الدعوة إلى توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولما كان العلماء هم أئمة الدعوة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم ورثة الأنبياء وهم أئمة الدعوة إلى الله تعالى، فقد جاء حديث في عند ابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ترجم الإمام المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ترجم لهذا الحديث أو ذكره ضمن باب عنوانه الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم، وذكر هذا الحديث. فدل على أن المقصود عند أهل العلم بهذا الحديث هو الأكابر في العلم. نعم هناك من قال المقصود هنا هم الأكابر في السن، ولكن من هو المقصود بالبركة مع أكابركم؟ الأكابركم هم الكبار في العلم، فالبركة وزيادة الخير والنماء مع من؟ مع العلماء، مع أئمة العلم والهدى. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس. وهذا مناسب لقوله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا. فالرسل مباركون، وكذلك ورثتهم من العلماء مباركون، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن نعود إلى كلام إمام بن القيم عليه رحمة الله، قال: فإن بركة الرجل، إذن دعا لصاحبه هذا، قال: نسأل الله أن يحسن، الله المسؤول المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. هذه هي بركة الرجل، بركته بتعليمه الناس ودعوته إلى الله تعالى وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فهو يدعو إلى صاحبه في حقه، هنا دعاء وحث له، أيضا حث لصاحبه. الإمام القيم يحض صاحبه ويحثه على الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس وإفادتهم بما آتاه الله عز وجل من العلم. والظاهر أن هذا الصاحب، صاحب الإمام القيم، الظاهر أنه من طلبة العلم. إذن قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. ومن خل من هذا؟ الإنسان إذا خل من النصح، لا ينصح من يجالس، ولا يدعوه إلى الله تعالى، ولا يعلمه، ولا يأمره بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، قال: ومن خل من هذا فقد خلا من البركة. ليس في مجالسته نفع ولا خير ولا بركة. قال: ومحقت بركة لقائه. إذا التقيت معه أو التقيت به فإنك لا تستفيد شيئا، ليس هناك خير تستفيده منه. قال: بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. لماذا؟ فإنه يضيع الوقت في المجرايات، يعني يضيع لك الوقت في ماذا؟ فيما يجري، في قيل وقال، سواء يكلمك عن أمور لا تنفعك، أو قد يكلمك في أمور يعني تضرك في دينك والعياذ بالله تعالى. فهو يضيع وقتك ويفسد قلبك. ثم يذكر الإمام ابن القيم في هذه الرسالة، يقول يعني فساد الإنسان من هاتين الجهتين: فساد القلب أو تضييع الأوقات. لهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي هو مفرطا في مصالحه، في مصالحه الدينية والدنيوية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، غفلة القلب واتباع الهوى في تضيع الأوقات. ثم ذكر أن في هذا فساد للقوة العلمية والقوة العملية، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. إذن هذه الفقرة الأولى المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. إذن بركة الإنسان في ماذا؟ في دعوته إلى الله تعالى، في دعوته غيره إلى الله تعالى. ومعنى قوله مباركا أي داعيا إلى الله تعالى، ونفاعا للناس، وأمارا بالمعروف، ونهاء عن المنكر. فمن كانت هذه صفته فهو من المباركين. لهذا العلماء الكبار مباركون، حيثما حلوا وارتحلوا، حيثما حل يعلم الناس ويدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى الخير، ويحذرهم من البدع ويحذرهم من المنكرات. فالعلماء الربانيون مباركون. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع، ونحن اخترنا فقرات متعلقة، يعني رسالة طويلة، اخترنا منها فقرات متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. الفقرة الثانية، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الرسالة: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية في معنى قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح السمان مولى أم سلمة رضي الله عنها وهو أحد رجال الكتب الستة، قال أبو صالح يقتدى بهدانا. وهناك أبو صالح آخر وهو ضعيف، هذا ثقة، والثاني ضعيف هو أبو صالح باذان. قال أبو صالح يقتدى بهدانا، وقال مكحول دمشقي أحد أئمة التابعين، وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن مجاهد يعني كأنه عكس القضية، قال اجعلنا مقتدين بالمتقين، اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال إمام القيم في تمام الكلام وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. بعض الناس تعجب من هذا التفسير، يعني ابن عباس وأبو صالح ومكحول قال يعني فسر هذه الآية جعلنا المتقين إماما يعني يهتدى بنا في الخير ويقتدى بهدانا وأئمة في التقوى. مجاهد بن جبر الإمام الجليل التابعي الجليل المفسر العظيم الذي قال فيه سفيان الثوري إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ماذا قال؟ قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال الإمام ابن القيم وأشكل على هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال هذا المتحذلق الذي لم يفهم معنى كلام مجاهد يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. لهذا قال شوفوا ايش قال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، والآية قالت واجعلنا للمتقين إماما، كأن الإمام مجاهد بن جبر يشير إلى أن الإنسان لا يكون إماما للمتقين يتبعونه إلا إذا كان هو متبعا لأهل التقوى، متبعا لمن قبله من أهل الاستقامة والتقوى. قال ابن القيم عليه رحمة الله فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون. قال إذن وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله للمتقين من بعدهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم، وهذا من أحسن الفهم للقرآن. هذه نقطة عظيمة ذكرها الإمام مجاهد بن جبر عليه رحمة الله. الله عز وجل قال يعني حكاية عن عباد الرحمن، وهذه الآية يعني كان ينبغي أن ننبه أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر صفات لهم سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان، ثم ذكر هذه الصفة وهي قولهم وجعلنا للمتقين إماما، أي جعل المتقين يقتدون بنا، وجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون ويهتدي بنا المهتدون. فمجاهد رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وهو من أئمة التابعين قال وجعلنا متبعين للمتقين مقتدين بهديهم. قال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، يريد أن يشير عليه رحمة الله إلى أن الإنسان لا يكون إماما في التقوى وفي الاستقامة إلا إذا أتم بمن قبله من أئمة التقى والاستقامة. لهذا قال إمام بن القيم عليه رحمة الله في كلامه هنا قال فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، يعني لا تكون إماما للمتقين إلا إذا اقتديت بمن قبلك من أهل التقوى. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون بهذا المطلوب وهو اقتداءهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. هذا هو شرط الإمامة، أن يكون الإنسان مقتديا مقتفيا لأئمة السنة قبله. هذه السلفية، وهذا هو المنهج السلفي، اتباع السلف، اتباع الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة المرضيين. هذا هو، إذا اقتديت بهم واستقمت على نهجهم فإنك تصبح قدوة لمن بعدك. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عند كلامي في هذه الآية في كتاب الروح، ذكر فائدة في بيان حقيقة طلب الإمامة. ما هو طلب الإمامة؟ ما معنى قولهم هنا وجعلنا للمتقين إماما؟ ما هي حقيقة طلب الإمامة؟ قال سؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. فقولهم، فقول هؤلاء الصالحين، خواص عباد الله الصالحين، وهم عباد الرحمن الذين لقبهم الله عز وجل بعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حقيقة دعوتهم هذه بأن يجعلهم المتقين إماما هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون ربهم أن يوفقهم للعلوم النافعة، للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقتدوا بالذين من قبلهم من الأئمة من أهل الخير والصلاح حتى يقتدي بهم من بعدهم. فهم يطلبون أن يوفقهم الله عز وجل أن يكملوا أنفسهم علما وعملا ودعوة فيكونوا قدوة للذين يأتون من بعدهم والذين هم معهم. فإذا هذا الدعاء في الحقيقة ما هو؟ هو سؤال لرب العالمين أن يهديهم الصراط المستقيم. هذا هو معنى قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فقولهم اجعلنا للمتقين إماما كقولهم اهدنا الصراط المستقيم، فهو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة. هذا كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق، مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو؟ العلم النافع كما قال أهل التفسير، ودين الحق هو العمل الصالح. ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. ثم كذلك ذكر الإمام ابن القيم مما له متعلق بهذا وهو طلب الإمامة في الدين، ذكر الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة. وقد يقع الخلط عند كثير من الناس في هذا الأمر، طلب الإمامة في الدين وهو الذي هو في الحقيقة كما قلنا هو طلب للهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى وأن يكونوا قدوة لغيرهم في العلم النافع والعمل الصالح وفي الهدى ودين الحق، وطلب الرياسة الذي هو طلب العلو والاستطالة على الخلق. قال فائدة الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة. قال الإمام ابن القيم الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله عز وجل والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة، طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وحب الرياسة، كالفرق بين تعظيم رب العالمين وتعظيم أمر الله عز وجل والنصح لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، الفرق بين هذا وبين تعظيم النفس والسعي في حظها. أرأيتم البون الشاسع والفرق الواسع بين تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم رب العالمين وتعظيم النفس والسعي في حظها وفي علوها؟ هكذا الفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وطلب حب الرياسة أو حب الرياسة وطلب الرياسة للاستطالة على الخلق والعلو عليه. قال الإمام ابن القيم فإن الناصح لله المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. شوف النية، هذا الرجل الذي يحب الإمام للدعوة إلى الله تعالى، يحب أن يطاع رب العالمين وأن لا يعصى، فهو ناصح لله عز وجل في عبادته، في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. قال يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل ويسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين، كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله تعالى أن يكون في أعينهم جليلا، يحب أن يراه الناس على أحسن هيئة، وأن يعظموه وأن يحبوه. لماذا؟ ليدعوهم وليقبلوا كلامهم وليدعوهم إلى الله تعالى وليطيعه وليطيع رب العالمين امتثالا له، امتثالا لكلامه. قال فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به، هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، يعلمهم السنة، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى السنة وإلى التوحيد. قال لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك، بل هو أمر محمود. قال لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب أن ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. فإذا المقصود طالب الإمامة في الدعوة الله تعالى، ما هو مقصوده؟ أن يعبد الناس رب العالمين، أن يوحدوه، أن يتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قوله وجعلنا للمتقين إماما. وهذا الآن هذا الذي يدعو ربه يطلب الإمامة في الدعوة إلى الله تعالى، والذي يطلب الرياء، والذي يطلب الرياسة ماذا يريد؟ قال وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. شوف الذين يحبون الرياسة ماذا يطلبون؟ يطلبون تعظيم الخلق لهم ليترأسوا عليه وليقوموا بحوائجهم ومصالحهم، ويريدون يعني أن يقبل الناس بقلوبهم عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الحديث الصحيح من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف قلوب الخلق إليه فالنار أولى به، حديث صحيح وهو في صحيح الترغيب. من طلب العلم ليجادل به أو يجاري به العلماء، ليجاري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف قلوب الخلق إليه. شوف لماذا يطلب العلم؟ ليترأس عليهم ويعلو عليهم ويصرف قلوبهم إليه ويتصدر عليهم ويستعملهم في أغراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يأكل دينه بدنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالنار أولى به. فإذا هذا هو طالب الرياسة، هذا هو مقصوده. يسعون في فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم، مقصودهم يعبدون أنفسهم ويعظمون أنفسهم. أما الذين يطلبون الإمامة للدعوة إلى الله تعالى، هؤلاء يعظمون رب العالمين ويعظمون أوامر الله تعالى ويسعون في هداية الخلق. أما هؤلاء فطلاب الرياسة يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فإذا أخلاق طلاب الرياسة ما هي؟ فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون الحق. لهذا يذكر الشيخ ابن عثيمين الفرق بين الداعي إلى نفسه والداعي إلى الله تعالى، أن الداعي إلى نفسه لا يقبل الحق من أحد، لا يقبل الحق من أحد، أما الداعي إلى الله تعالى فإنه يقبل الحق من كل أحد. الداعي إلى الله تعالى لا يقبل أن يرد قوله أبدا، عفوا، الداعي إلى نفسه، الداعي إلى الرياسة، محب الرياسة، لا يقبل أن يرد قوله أبدا. أما الداعي إلى الله تعالى فإنه يرضخ للدليل ويرضخ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الداعي إلى نفسه ومحب الرياسة فإنه لا يحب ولا يقبل، وإذا رددت قوله فإنه ينزعج ويغضب ولو كان مخالفا للحق. فهذه من علامات أو العلامات الفارقة بين الداعي إلى الله تعالى والداعي إلى نفسه، بين الذي يطلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى ومن يطلب الرياسة. قال: والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبإضعافه من مفاسد. فإذا هذه فائدة ذكرها الإمام ابن القيم في آخر كتابه الروح، وقد ذكر جملة من الفروق، وقال في أوله: وهذا باب من الفروق عظيم. وقال في آخره: ولا تستطل هذا الباب، يعني في ذكر الفروق، الفرق بين الرياسة وحب الرياسة وطلب الإمام للدعوة إلى الله تعالى، والفرق بين التواضع والمهانة، والفرق بين عزة الإيمان والكبر، وهكذا ذكر جملة من الفروق في آخر كتابه وهي نفيسة جدا. قال في آخره: ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول هذا الكتاب. قال: لا تستطل هذا الفصل، فلعله أنفع فصول هذا الكتاب. ثم قال الإمام ابن القيم تابع للفقرة الثانية، خرجنا يعني عن الفقرة لنذكر هذه الفائدة، الفائدة الأولى في معنى قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عباده الصالحين: وجعلنا للمتقين إماما. قلنا هو طلب للتوفيق والهداية للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. وكذلك ذكرنا الفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وحب الرياسة. ثم قال الإمام ابن القيم، ذكر هنا نكتة بديعة في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. الكلام هنا بلفظ الجمع، والذين يقولون، هؤلاء جمع، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني من المفترض أن يقال واجعلنا للمتقين أئمة مدام الكلام بصيغة الجمع، ولكن هناك نكتة بديعة في قولهم واجعلنا للمتقين إماما. قال إمام ابن القيم: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، وسببه أن المتقين كلهم أو كلهم أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد، كلهم على طريقة واحدة، كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين. إذن أئمة التقوى الذين يقتدى بهم هم على طريق واحد ومنهج واحد، أما المخالفون للتقوى فهم أئمة الشر مختلفون سالكون لسبل متعددة. لهذا أفرض الله عز وجل سبيل الحق وعدد سبل الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الإمام ابن القيم: ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام، يعني الائتمام بأئمة التقوى وأئمة الهدى، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، يعني بالمنهج الذي هم عليه، لأنهم مقتدون بالذين من قبلهم ويقتدي بهم من بعدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه من الحق، يعني وهو شيء واحد، الحق واحد لا يتعدد، وهو الإمام في الحقيقة. فأنت إذن عندما تأتم بأئمة الهدى بأئمة السنة تأتم بالحق الذي معهم، تتبع الحق الذي معهم وهو واحد لا يتعدد. لهذا إذن قوله إماما يعني هو في الحقيقة مفرد أريد به الجمع، كقوله سبحانه وتعالى إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين حكاية عن موسى وهارون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وهما اثنان. فإذا قوله إذن هنا إماما، لماذا أفرد هذه اللفظة؟ ليدل وينبه سبحانه وتعالى على أنهم على طريقة واحدة، وأن الحق واحد لا يتعدد، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم مقتدون بالذين من قبلهم، بالأئمة الذين من قبلهم، والأئمة الذين من قبلهم هم على طريقة واحدة، بخلاف من تنكب سبيل الحق فهم مذاهب متعددة وطرائق مختلفة. هذه إذن تابع للفقرة الثانية، وقوله سبحانه وتعالى تفسير قوله عز وجل والكلام على قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، حكاية عن أو ذكرا لأوصاف عباد الرحمن. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة من هذه الرسالة، قال إمام ابن القيم رحمه الله، يعني الكلام الآن يبين كيف تنال هذه الإمامة، ما هي صفات هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم. قال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر على ذلك أو عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته. إذن قال عليه رحمة الله الكلام هنا إذن على هذه الآية من سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، استنادا إلى هذه الآية المباركة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنواع الصبر وهي ثلاثة. الصبر يكون على طاعة الله، الصبر وهو حبس النفس، أن يصبر الإنسان على طاعة الله، يصبر على المحافظة على الصلاة، ويصبر على صوم رمضان، ويصبر على الزكاة، على الإنفاق ماله، يجاهد نفسه ويحبس نفسه على زكاة ماله، وهكذا. كل الطاعات تحتاج إلى صبر، إلى أن يحبس الإنسان نفسه. الاستيقاظ إلى صلاة الفجر ألا يحتاج إلى صبر؟ ألا يحتاج إلى مجاهدة للنفس؟ هذه الصلاة للأسف الشديد كثير من المسلمين ضيعها، حتى يعني بعض الناس صار عندهم 4 صلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر ألغوها. هناك من لا يصلي حتى تطلع الشمس والعياذ بالله تعالى، وهناك من يضيعها جماعة في المسجد. اذهب إلى المساجد في صلاة الفجر وانظر على عدد المسلمين الذي تجده في هذه الصلاة، أغلبهم نائمون. فصلاة الفجر تحتاج إلى حبس النفس وإلى الصبر وإلى مجاهدة النفس حتى الإنسان يستيقظ، يتخذ الأسباب للاستيقاظ ويجاهد نفسه في الاستيقاظ لصلاة الفجر وصلاتها جماعة في المسجد. إذن الصبر، النوع الأول من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على أداء فرائض الله كما قال الإمام ابن القيم. النوع الثاني الصبر على محارم الله، الصبر على اجتناب محارم الله. الإنسان يجتنب المحارم يحتاج إلى صبر، إلى مجاهد نفس، أن يحبس نفسه عن المعصية. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، يحبس نفسه عن التشكي وعن التسخط مما يقع له من الأمور التي يكرهها. قال الإمام الخيم جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين، بين الصبر واليقين، لأنهما سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وفقدهما يفقده سعادته. لماذا؟ قال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. يعني الإنسان إما يعني يؤتى من جهتين، إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات، إما من جهة فساد قوته العلمية أو قوته العملية. لأن الإنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي قوة الإدراك والتمييز، هي قوة الإدراك والتمييز. والقوة العملية هي قوة العمل والتنفيذ والتطبيق والإرادة. ما هو الدليل على هذا؟ هذا أمر فطري ضروري يجده كل إنسان في نفسه. كل إنسان منا له هاتين القوتان. الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا، أن يقوم بشيء بأمر من الأمور، سواء الأمور الدنيا والدنيوية، مثلا النجار يريد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ يتصور كيف يصنع هذه الخزانة، يفكر، أو قد يصورها ويرسمها على ورقة يعني شكل الخزانة، ويفكر يعني ما هي الأدوات التي يستعملها، وما هي ما هو نوع الخشب الذي يستعمله. هنا ماذا يستعمل؟ أي القوتين يستعمل؟ القوة العلمية، هذه القوة العلمية. ثم تأتي قوة التنفيذ والتطبيق والعمل، وهو الصناعة يعني ضرب المسامير وتركيب الخزانة. فهذا كل الأمور التي يريد الإنسان أن يقوم بها يمر بمرحلتين، مرحلة التصور ويعني تصور المسألة ويعني العلم بها، ثم تأتي مرحلة التنفيذ والتطبيق. فإذا الإنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة الإدراك والتمييز وقوة العمل والإرادة. وصلاح هاتين القوتين هو بأن يستعمل قوة القوة العلمية في معرفة الحق وتصوره والتمييز بينه وبين الباطل. يستعمل قوته العلمية في معرفة الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والتمييز بينه وبين ما يخالفه، بين ما يخالفه من الباطل. ويستعمل قوته العملية في اتباع هذا الحق والعمل به. فإذا فسدت القوة العلمية ماذا يقع له؟ يفسد تمييزه بين الحق والباطل، يشتبه عليه الحق والباطل، أو لا يعرف الحق، إما لا يعرف الحق مطلقا، أو يشتبه بينه بين الحق، يشتبه يعني الحق، يشتبه عنده الحق مع الباطل فيخرج عن الحق. وهذه الشبهات، فيؤول به الأمر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في البدع والأهواء، الطرق المخالفة والخارجة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فسدت قوته العملية فإنه يترك اتباع الحق، يخالف ما يعرفه من الحق، فيقع في ماذا؟ في المعاصي والفسوق، ويقع في ويركب متن الشهوات. لهذا فساد الإنسان من جهتين، من جهة الشبهات وهو فساد في القوة العلمية، أو من جهة الشهوات وهو فساد في القوة العملية. وما هو علاج الشبهات؟ اليقين. واليقين بماذا يكون؟ بالعلم. هذا هو يعني صحة القوة العملية بالعلم النافع، باليقين، أن يكون متيقنا بأن هذا هو الحق، يعرف الحق ويتيقن بصحة سلوك طريقه. وعلاج الشهوات هو الصبر، يعني هو يعرف الحق، كيف يتبع هذا الحق ويمتثل له، ويعني ويأتي ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عنه. كيف يكون هذا؟ بماذا يتم له هذا؟ بالصبر، بحبس نفسه على اتباع الحق. فإذا سعادة الإنسان بالصبر واليقين. قال إذن إمام بن القيم عليه رحمة الله: فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال: فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبه من الشهوات. مش معنى الخلاق؟ الخلاق هو النصيب والحظ. لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الآخرة. فقوله هنا إذن استمتعوا بخلاقهم أي استمتعوا بحظهم ونصيبهم من الشهوات. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. فإذا هذه الآية من سورة براءة فيها الجمع بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فالاستمتاع بالخلاق فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا استمتاع بنصيبهم من الشهوات وهو الفتنة، فتنة الشهوات. وقوله سبحانه وتعالى وخضتم كالذي خاضوا هو الخوض في دين الله بالباطل وهو فتنة الشبهات. لماذا يخوضون بالباطل؟ لعدم علمهم بالحق، فهذا فساد في القوة العلمية وذاك فساد في القوة العملية. قال الله عز وجل أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فإذا الصبر واليقين هما علاج فتنتي الشهوات والشبهات. العلم، اليقين في علاج ماذا؟ فتنة ماذا؟ الشبهات. والصبر علاج ماذا؟ علاج الشهوات. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فالآية متضمنة لأصلين آخرين. يعني هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقيمون. إذن هناك أصلان آخران في هذه الآية وهما قال أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه وجعلنا منهم أئمة يعني يقتدى بهم يهدون بأمرنا. فهنا إشارة إلى أنهم جعل الله عز وجل منهم أئمة يقتدى بهم فهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي تتضمنه هذه الآية، الأصل الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة. كيف صاروا أئمة يدعون إلى الله تعالى على بصيرة؟ يهدون بأمر الله عز وجل بما جاء به الرسول لا بأهوائهم وأفكارهم وما تهواه أنفسهم وعقولهم وسياساتهم وأذواقهم ومواجيدهم، بل يهدون الناس ويدعونهم إلى ماذا؟ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يسلكون سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، يدعون إلى الحق وبما جاء بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن. قال من أين استفيد هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا، يعني بطريقتنا بما أمرهم الله عز وجل بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أصول، قال الإمام ابن القيم فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، أنواع الصبر الثلاثة. الأمر الثاني أو الأصل الثاني الذي تضمنته الآية اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. إذن هذه الآية تضمنت أربعة أصول. الأصل الأول قلنا هو الصبر، ذكرها الإمام ابن القيم، الصبر وهو ثلاث أقسام: الصبر على طاعة الله، على العمل بما أمر الله عز وجل بطاعة الله. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن الكف أو على الكف عن محارم الله. والصبر النوع الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية هو اليقين. قال: اليقين هو الإيمان الجازم بأصول الإيمان الست. هو ذكر خمسا، وذكر في موطن آخر ذكر العلماء أنها ست. هو ذكر هذه الأصول الخمسة، وهناك أصل سادس وهو الإيمان بالقدر. ما هي هذه الأصول الست؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه الأصول الست التي يتعين على الإنسان اليقين بها والإيمان بها، يعني إيمانا جازما ثابتا لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. قال: الأمر الثالث الذي تضمنته هذه الآية، إذن الصبر اليقين، الأمر الثالث هداية الخلق يهدون بأمرنا. هداية الخلق وهو قال الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هذا هو الأصل الذي تضمنته، الأصل الثالث الذي تضمنته هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى. الإمامة تكون بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري الإمام التابعي، إمام العلم التابعي الجليل، الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير في ترجمة الحسن البصري عن محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين، وهو أحد أئمة أهل البيت، أحد أئمة السنة. قال: كان الحسن البصري، كان كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. حسن البصري من أئمة التابعين، من كبار الأئمة. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه، أكمل نفسه علما وعملا ثم كمل غيره دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال الإمام ابن القيم: فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين، يعني مما استثناه الله عز وجل من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو زمن وقوع الأعمال بأن الجنس الإنساني في خسارة، بأن الجنس الإنساني وأن النوع الإنساني في خسارة، إلا استثنى من هؤلاء الخاسرين هؤلاء المذكورين، وهم الذين آمنوا أكملوا أنفسهم علما وعملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كملوا أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كملوا غيرهم بالدعوة إلى الله تعالى بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال إمام القيم: فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان: إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وفي بعض الروايات قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، أحد أئمة المذاهب المشهورة أحد أئمة السنة وأحد أئمة الهدى قال لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فيها الأمر بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر على ذلك، والصبر على ذلك، لأن من دعا إلى الحق ودعا إلى الخير لا بد أن يناله الأذى، ولكن لا بد له أن يصبر، أو لا بد عليه أن يصبر على هذا الأذى. إذن هذه الآية، هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، تتضمن شروط الإمامة وهي أربعة: أن يكون متيقنا بأصول الإيمان، أن يعقد قلبه على هذه الأصول الست، وأن يكون متيقنا بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر على اجتناب معاصي الله، وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة. الأصل الثالث أن يدعو إلى الله تعالى. الأصل الرابع أن يدعو بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يدعو إلى الله تعالى وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هنا الأصل الرابع الإمام القيم قال الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. هذا هو الأصل الرابع، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به الرسول، وأن يهدوا الناس بأمر الله عز وجل، لا بأذواقهم ومواجيدهم ومذاهبهم وآرائهم وأفكارهم. قال إمام القيم خلاصة لهذا الكلام: فحصل من هذا، هاي الخلاصة، أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم، من هم أئمة الدين الذين يقتدى بهم والذين هم أهل للقدوة؟ هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى بالسنة والوحي، يدعون بالسنة والوحي لا بالآراء والأفكار والأهواء والمذاهب. قال والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحق. من استقام على هذه الأمور الأربعة فإن من عاداه ومن حاربه فإن الله عز وجل قد آذنه بالحرب. لماذا؟ لأنه يعادي أولياء الله عز وجل. أما إذا كان إنسان يدعو بآرائه ويدعو بالبدع ويدعو إلى مذهب أو إلى العصبية، إلى مذهب المذاهب أو حزب من الأحزاب أو رأي من الآراء، فهذا لا يدعو إلى الله، هذا يدعو إلى حزب وإلى مذهب وإلى رأي وإلى بدعة. أما من دعا إلى الله عز وجل وفق ما جاء به الرسول، دعا إلى السنة واتبع في ذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك وتيقن بالعلم بالهدى والبصيرة وتيقن من صحة هذا الطريق، فإن الله عز وجل يرفعه ويمكنه ويجعله إماما يقتدي به غيره. ثم قال الإمام ابن القيم في تمام كلامه: قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. شوف الدعوة الصبر، يدعون إلى الهدى، يهدون بأمرنا ويصبرون الصبر، يحيون بكتاب الله الموتى، هذا يدخل في اليقين، ويبصرون بنور الله أهل العمى، يدخل أيضا في اليقين. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا كله يدخل في ماذا؟ في اليقين، في العلم، العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم ينفون عن دين الله وعن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون، أي أهل البدع، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. فإذا الإمام أحمد في خطبة كتابه هذا، كتاب الرد عن الزنادقة والجهمية، وهو كتاب معروف مشروح ومطبوع، ها إذن ها ذكر هؤلاء الأئمة ووصفهم بهذه الأوصاف الأربعة المذكورة في هذه الآية والتي ذكرها الإمام ابن القيم، وهي الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى، وهذه الدعوة تكون بما أمر الله عز وجل به، وتكون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فائدة في إعلام الموقعين في هذه الآية أيضا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال: إن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره، يعني لا تتم له هذه الدعوة إلا بيقينه بالحق الذي يدعو إليه وبصيرته به، أن يكون على علم وعلى بصيرة ويقين بهذا الحق الذي يدعو إليه وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصبره الأمر الثاني، وصبره على تنفيذه الدعوة إلى الله تعالى باحتمال مشاق الدعوة. إذن لا بد من الصبر واليقين، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، الصبر. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. إذا الإمامة تكون بهذه الأمور الأربعة. هذه إذا الفقرة الثالثة التي انتقيناها من هذه الرسالة، رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه. الفقرة الرابعة هو قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يكون، يعني لا يكون العبد، ولا يكون العبد من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا، أو قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. الاستثناء هنا لإبطال النفي، يعني لا يكون من أتباع الرسول إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها. قل هذه سبيلي، ما هي سبيلي؟ ما مفسر هذه قوله قل هذه سبيلي؟ السبيل هنا مفسر بقوله أدعو إلى الله، يعني سبيلي هو الدعوة إلى الله تعالى. قال: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله تعالى. ثم قال الإمام ابن القيم: وقوله على بصيرة. قال ابن الأعرابي، أبو زياد بن الأعرابي هو أحد أئمة اللغة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في هذا بصيرة، أي عبرة. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، إلى أن قال: وأصل اللفظ، يعني أصل هذا اللفظ من البيان والظهور. معنى البصيرة هو البيان، أصل البصيرة في اللغة هو البيان والظهور، لهذا سمى الله عز وجل القرآن بصائر. هذا بصائر من ربكم. وش معنى بصائر من ربكم؟ أي أدلة وهدى تدل الإنسان وتبين له، تظهر له وتبين له. فمعنى قوله سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس، يعني وهو القرآن العظيم، أي أن القرآن أدلة وهدى تقود الإنسان إلى الحق وتهدي الإنسان إلى الرشد. فدلت هذه الآية كما قال الإمام القيم أيضا على أن من لم يكن على بصيرة، يعني من لم يكن على هدى وبينة، فالبصيرة هنا إذن ما هي؟ هي العلم، الأدلة والبينات هي العلم. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، ولا يكفي هذا، لا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أي على علم وبينة وأدلة، والدليل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام ابن القيم في كلامه على هذه الآية، إذن يتكلم على هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني، فيكون ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ معطوف على الواو، الضمير المرفوع في أدعو. وقال: وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. فأتباع الرسول في الحقيقة من هم؟ هم الذين يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعون إلى الله. التقدير الثاني قال: وإن كان معطوفا على الضمير المجرور، يعني قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير المجرور في سبيلي وهي الياء، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني هو الدعوة إلى الله. فكذلك قال الإمام ابن القيم: وعلى التقدير وعلى التقديرين، سواء قدرنا أن ومن اتبعني معطوف على الضمير المرفوع في أدعو أو على الضمير المجرور في تبعني، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من أهل الإيمان. ونختم هذا المجلس بفائدة ذكرها الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام. قال عليه رحمة الله وهي متعلقة، لما ذكر هذه الآية ذكر بعض الفوائد متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. قال: والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه. قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه. قال: وضمن له حفظه وعصمته من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. إذن فائدة يذكرها الإمام القيم: الله عز وجل ضمن لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه سيعصمه من الناس ويحفظه منهم إذا قام بواجبه من التبليغ، أمره بالتبليغ وضمن له العصمة من الناس والحفظ منهم ومن شرورهم. قال الإمام القيم: كذلك من تبع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تعالى على بصيرة، فإن الله عز وجل يعصمه ويحفظه من الناس ويدفع عنه أذى الناس مهما تمالأوا عليه واجتمعوا عليه، فلن يضره بإذن الله ما دام مبلغا لرسالة ربه سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح وكما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في سورة الجن: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. معنى هذا أن البلاغ تبليغ الرسالة يعني يكون سببا لحفظ الله عز وجل له وإجارة الله سبحانه وتعالى له وحفظه من الناس. ثم قال الإمام ابن القيم: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الإمام ابن القيم: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. يعني الدعوة إلى الله تعالى وبيان السنة ونصرة السنة والرد على أهل البدع أفضل من يعني أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان كما قال الإمام ابن القيم في موضع آخر. فجهاد الدعوة إلى الله تعالى أعظم الجهاد، وقد سماه الله عز وجل سماه يعني قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا لتكون شهداء. وجاهدوا في الله حق جهاده، سماه حق جهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده ملة أبيكم إبراهيم، فسماه حق الجهاد. إذن قال الإمام بن القيم: ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني الجهاد وضرب يعني الجهاد بالسيف والسنان، قال هذا الجهاد يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. قال يعني الجهاد، جهاد الدعوة والبيان وتبليغ السنة وتعليم الناس السنة وتحذيرهم من البدع، قال هذا من أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف والسنان. قال لأن جهاد السيف والسنان كثير من الناس يمكنه القيام به، أما جهاد الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، هذا لا يقوم به إلا أفراد من هذه الأمة، وهم العلماء الربانيون. قال الإمام بن القيم: وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع، قال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. إذن هذه شبيهة بخطبة الإمام أحمد، فلعل الإمام أحمد عفوا أخذها من هذه الخطبة. قال: ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل إبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا. فإذا هذا هو جزاء من يبلغ هذه يبلغ الحق، فإنه يلقى الأذى من الناس، يؤذونه وقد يصل الأذى إلى القتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذه من أخلاق اليهود، يقتلون الأنبياء ويقتلون العلماء الذين يأمرونهم بالحق والهدى. قال: وما وأقبح أثر الناس عليهم يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا دائما كلام إمام بن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها. لا تظهر بدعة إلا ويسخر الله عز وجل وليا من أوليائه، عالما من علماء الربانيين، يذب عن السنة ويرد هذه البدعة. قال: إن لله، يقول بن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. هذا حديث أيضا عظيم في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه. وقوله: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه إذن كهذا الكلام متعلق بقوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدلت هذه الآية أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الأنبياء وأتباعه، وأن هذه الدعوة لا تكون إلا بالعلم والبينات والهدى وهي البصيرة. هذا الذي تيسر جمعه، وهي أربع فقرات. الآية الأولى التي تكلم عنها هي آية وجعلني مباركا أينما كنت، وذكر أن بركة الإنسان هي الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية الثانية هي قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما حكاية عن أو في ذكر أوصاف عباد الرحمن، وأن الإمامة في الدين تكون باتباع من سلف من أهل التقوى، لا يكون إنسان إمام المتقين إلا إذا اقتفى أثر المتقين قبله. والفقرة الثالثة هي قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والفقرة الرابعة هي كلام على قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهي أحسن الأقوال التي يقولها ويكون عليها المؤمن. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم النعم التي يوفق الله إليها أو يوفق الله عز وجل عبده إليها. لهذا فسر قوله سبحانه وتعالى أما بنعمة ربك فحدث، فسر هذا التحديث بنعمة الله هو التحديث بنعمة الدعوة إلى الله تعالى على أحد التفسيرين، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. على أحد التفسيرين التحديث بنعمة الله هو التحديث يعني النعمة هنا، المقصود بالنعمة هنا هو الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. القول الأول في قوله سبحانه وتعالى، القول في تفسير قوله سبحانه وتعالى أما بنعمة ربك فحدث، قال العلماء، قال أهل التفسير المقصود بالنعمة هنا هو التحديث بالنعمة هنا هو تلك النعم المذكورة في هذه السورة، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا هو المقصود. القول الثاني هو التحديث بنعمة الله عليه، وهذه النعمة هي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته. ومن العلماء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع الجليل وهو موضوع الدعوة إلى الله تعالى الإمام ابن القيم الجوزية، وذلك في رسالة له أرسلها إلى أحد إخوانه ويلقب بعلاء الدين. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد أنه بحث، وهو وله شرح طيب على هذه الرسالة، أنه بحث عن هذه الشخصية عن حقيقتها فلم يتوصل إلى حقيقة هذه الشخصية، فهو أحد إخواني يعني إخوانه في الله، هو أحد أصدقاء الإمام بن القيم عليه رحمة الله تعالى. هذه الرسالة مطبوعة متداولة معروفة، وقد اخترت منها بعض الفقرات وهي أربع متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى بهذا الموضوع الذي نحن بصدده. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الفقرة الأولى وهو يعني في مطلع الرسالة، قال عليه رحمة الله الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين صاحب هذه الرسالة، إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله، أي ما معنى قوله مباركا أينما كنت، أي داع معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا، أي من الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجرايات ويفسد القلب. انتهى المقصود من كلامه. إذا الكلام هنا، كلام إمام القيم هنا عليه رحمة الله، هو على قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وجعلني مباركا أينما كنت. وهذه الآيات جاءت في سياق آيات ذكرها الله عز وجل في سورة مريم، قال إني عبد الله آتني، يقول الله عز وجل حكاية عن عبده عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإذا هذه الآية جاءت من ضمن آيات في ذكر فضائل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء، ذكر أهل التفسير كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية أقوالا في معنى قوله وجعلني مباركا. قال مجاهد بن جبر المخزومي أحد أئمة التفسير من التابعين، وهو من تلامذة ابن عباس وعمر بن قيس، قال مجاهد وعمر بن قيس الملائي وسفيان الثوري إمام أهل الكوفة الإمام العلم، قال وجعلني مباركا أي وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد بن جبر قال معنى قوله وجعلني مباركا أي نفاعا للناس، أنفعهم بالعلم وبالدعوة إلى الله تعالى. وقال وهيب بن الورد البركة هنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى قوله وجعلني مباركا أينما كنت أي أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وذكر البغوي أيضا في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح، هو أيضا أحد أئمة التابعين، أئمة التفسير من التابعين من تلامذة ابن عباس، قال عطاء معنى قوله وجعلني مباركا أي أدعو إلى الله وتوحيده وعبادته، أدعو إلى الله وتوحيده وعبادته. وقيل أيضا كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره أي مباركا على من تبعني، من استجاب لدعوته فإنه يكون بركة عليه. فما معنى البركة؟ البركة قيل إنها مشتقة من البروك، من بروك البعير، برك يبرك بروكا إذا استقر في مكانه وأناخ، إذا أناخ البعير فهذا هو البروك، يعني استقر ولزم ذلك المكان. وقيل إنها مشتقة من البركة وهو مجتمع المياه، ففيها معنى الثبوت والاستقرار من بروك البعير وهو ثبوته واستقراره في مكان ما، وفيها معنى البركة، فيها معنى الكثرة والزيادة، لأن البركة هي الماء الكثير، فيها ماء كثير. فيعني هذه المعاني الثلاثة وهي الزيادة والثبوت والاستقرار، على هذه المعاني الثلاثة تدور تصاريف هذه الكلمة، كلمة البركة. فالبركة إذن هي كثرة النعم والخيرات وثبوتها واستقرارها. مش معنى البركة كثرة النعم والخيرات وثبوتها واستقرارها. وبهذه المعاني جاءت البركة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيثما وجدت هذه اللفظة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها زيادة الخيرات والنعم وكثرتها، زيادة الخيرات والنعم وكثرتها. فإذا قوله سبحانه وتعالى مباركا أي كثير الخير، كثير الخير والنفع. والنفع والخير يكون بماذا؟ كما ذكر أهل التفسير متعلق هنا بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، بمعنى الدعوة إلى توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولما كان العلماء هم أئمة الدعوة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم ورثة الأنبياء وهم أئمة الدعوة إلى الله تعالى. فقد جاء حديث في عند ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ترجم الإمام المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ترجم لهذا الحديث أو ذكره ضمن باب عنوانه: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم، وذكر هذا الحديث. فدل على أن المقصود عند أهل العلم بهذا الحديث هو الأكابر في العلم. نعم، هناك من قال المقصود هنا هم الأكابر في السن، ولكن من هو المقصود بالبركة مع أكابركم؟ الأكابركم هم الكبار في العلم. فالبركة وزيادة الخير والنماء مع من؟ مع العلماء، مع أئمة العلم والهدى. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس. وهذا مناسب لقوله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا. فالرسل مباركون، وكذلك ورثتهم من العلماء مباركون، بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن نعود إلى كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: فإن بركة الرجل، إذا دعا لصاحبه هذا، قال: نسأل الله أن يحسن، الله المسؤول المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. هذه بركة الرجل، بركته بتعليمه الناس ودعوته إلى الله تعالى وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فهو يدعو إلى صاحبه، في الحق هنا دعاء وحث له، أيضا حث لصاحبه. الإمام ابن القيم يحض صاحبه ويحثه على الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس وإفادتهم بما آتاه الله عز وجل من العلم. والظاهر أن هذا الصاحب، صاحب الإمام ابن القيم، الظاهر أنه من طلبة العلم. إذن قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبار عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. ومن خل من هذا؟ الإنسان إذا خل من النصح، لا ينصح من يجالس، ولا يدعوه إلى الله تعالى، ولا يعلمه، ولا يأمره بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، قال: ومن خل من هذا فقد خلا من البركة، ليس في مجالسته نفع ولا خير ولا بركة. قال: ومحقت بركة لقائه. إذا التقيت معه أو التقيت به فإنك لا تستفيد شيئا، ليس هناك خير تستفيده منه. قال: بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. لماذا؟ فإنه يضيع الوقت في المجرايات، يعني يضيع لك الوقت في ماذا؟ فيما يجري، في قيل وقال، سواء يكلمك عن أمور لا تنفعك، أو قد يكلمك في أمور يعني تضرك في دينك والعياذ بالله تعالى. فهو يضيع وقتك ويفسد قلبك. ثم يذكر الإمام ابن القيم في هذه الرسالة، يقول يعني فساد الإنسان من هاتين الجهتين: فساد القلب أو تضيع الأوقات. لهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي هو مفرطا في مصالحه الدينية والدنيوية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، غفلة القلب واتباع الهوى في تضيع الأوقات. ثم ذكر أن في هذا فساد للقوة العلمية والقوة العملية، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. إذن هذه الفقرة الأولى المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. إذن بركة الإنسان في ماذا؟ في دعوته إلى الله تعالى، في دعوته غيره إلى الله تعالى. ومعنى قوله مباركا أي داعيا إلى الله تعالى، ونفاعا للناس، وأمارا بالمعروف، ونهاء عن المنكر. فمن كانت هذه صفته فهو من المباركين. لهذا العلماء الكبار مباركون، حيثما حلوا وارتحلوا، حيثما حل يعلم الناس ويدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من البدع ويحذرهم من المنكرات. فالعلماء الربانيون مباركون. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع، ونحن اخترنا فقرات متعلقة، يعني رسالة طويلة، اخترنا منها فقرات متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. الفقرة الثانية، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الرسالة: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية في معنى قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح السمان مولى أم سلمة رضي الله عنها وهو أحد رجال الكتب الستة، قال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وهناك أبو صالح آخر وهو ضعيف، هذا ثقة، والثاني ضعيف وهو أبو صالح باذان. قال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول دمشقي أحد أئمة التابعين، وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن مجاهد يعني كأنه عكس القضية، قال: اجعلنا مقتدين بالمتقين، اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال الإمام القيم في تمام الكلام: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. بعض الناس تعجب من هذا التفسير، يعني ابن عباس وأبو صالح ومكحول، قال يعني فسر هذه الآية: اجعلنا المتقين إماما، يعني يهتدى بنا في الخير ويقتدى بهدانا وأئمة في التقوى. مجاهد بن جبر الإمام الجليل التابعي الجليل المفسر العظيم الذي قال فيه سفيان الثوري: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ماذا قال؟ قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال الإمام القيم: وأشكل على هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال هذا المتحذلق الذي لم يفهم معنى كلام مجاهد: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم: ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. لهذا قال شوفوا ايش قال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، والآية قالت: واجعلنا للمتقين إماما. كأن الإمام مجاهد بن جبر يشير إلى أن الإنسان لا يكون إماما للمتقين يتبعونه إلا إذا كان هو متبعا لأهل التقوى، متبعا لمن قبله من أهل الاستقامة والتقوى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون. قال إذن: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله للمتقين من بعدهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم، وهذا من أحسن الفهم للقرآن. هذه نكتة عظيمة ذكرها الإمام مجاهد بن جبر عليه رحمة الله. الله عز وجل قال يعني حكاية عن عباد الرحمن، وهذه الآية يعني كان ينبغي أن ننبه أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر صفات لهم سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، في أواخر سورة الفرقان، ثم ذكر هذه الصفة وهي قولهم: وجعلنا للمتقين إماما، أي جعل المتقين يقتدون بنا، واجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون ويهتدي بنا المهتدون. فمجاهد رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وهو من أئمة التابعين قال: واجعلنا متبعين للمتقين مقتدين بهديهم. قال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. يريد أن يشير عليه رحمة الله إلى أن الإنسان لا يكون إماما في التقوى وفي الاستقامة إلا إذا أتم بمن قبله من أئمة التقى والاستقامة. لهذا قال إمام ابن القيم عليه رحمة الله في كلامه هنا قال: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، يعني لا تكون إماما للمتقين إلا إذا اقتديت بمن قبلك من أهل التقوى. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. هذا هو شرط الإمامة، أن يكون الإنسان مقتديا مقتفيا لأئمة السنة قبله. وهذه السلفية، وهذا هو المنهج السلفي، اتباع السلف، اتباع الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة المرضيين. هذا هو، إذا اقتديت بهم واستقمت على نهجهم فإنك تصبح قدوة لمن بعدك. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عند كلامه في هذه الآية في كتاب الروح، ذكر فائدة في بيان حقيقة طلب الإمامة. ما هو طلب الإمامة؟ ما معنى قولهم هنا واجعلنا للمتقين إماما؟ ما هي حقيقة طلب الإمامة؟ قال: سؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. فقول هؤلاء الصالحين خواص عباد الله الصالحين، وهم عباد الرحمن الذين لقبهم الله عز وجل بعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حقيقة دعوتهم هذه بأن يجعلهم المتقين إماما هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون ربهم أن يوفقهم للعلوم النافعة، للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقتدوا بالذين من قبلهم من الأئمة من أهل الخير والصلاح حتى يقتدي بهم من بعدهم. فهم يطلبون أن يوفقهم الله عز وجل أن يكملوا أنفسهم علما وعملا ودعوة فيكونوا قدوة للذين يأتون من بعدهم والذين هم معهم. فإذا هذا الدعاء في الحقيقة ما هو؟ هو سؤال لرب العالمين أن يهديهم الصراط المستقيم. هذا هو معنى قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فقولهم اجعلنا للمتقين إماما كقولهم اهدنا الصراط المستقيم، فهو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة. هذا كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق، مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو؟ العلم النافع كما قال أهل التفسير، ودين الحق هو العمل الصالح. ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. ثم كذلك ذكر الإمام ابن القيم مما له متعلق بهذا، وهو طلب الإمامة في الدين، ذكر الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة. وقد يقع الخلط عند كثير من الناس في هذا الأمر، طلب الإمامة في الدين وهو الذي هو في الحقيقة كما قلنا هو طلب للهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى، وأن يكون قدوة لغيرهم في العلم النافع والعمل الصالح وفي الهدى ودين الحق، وطلب الرياسة الذي هو طلب العلو والاستطالة على الخلق. قال فائدة الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة. قال إمام ابن القيم: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله عز وجل والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. الفرق بين طلب الإمامة وحب الرياسة، طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وحب الرياسة كالفرق بين تعظيم رب العالمين وتعظيم أمر الله عز وجل والنصح لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، الفرق بين هذا وبين تعظيم النفس والسعي في حظها. أرأيتم البون الشاسع والفرق الواسع بين تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم رب العالمين وتعظيم النفس والسعي في حظها وفي علوها؟ هكذا الفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وطلب حب الرياسة أو حب الرياسة وطلب الرياسة للاستطالة على الخلق والعلو عليه. قال الإمام ابن القيم: فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. شوف النية، هذا الرجل الذي يحب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى يحب أن يطاع رب العالمين وأن لا يعصى، فهو ناصح لله عز وجل في عبادته في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. قال: يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل ويسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله تعالى أن يكون في أعينهم جليلا، يحب أن يراه الناس على أحسن هيئة وأن يعظموه وأن يحبوه. لماذا؟ ليدعوهم وليقبلوا كلامهم وليدعوهم إلى الله تعالى وليطيعه وليطيع رب العالمين امتثالا له امتثالا لكلامه. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به. هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، يعلمهم السنة، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى السنة وإلى التوحيد. قال: لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك، بل هو أمر محمود. قال: لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب أن ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. فإذا المقصود طالب الإمامة في الدعوة إلى الله تعالى، ما هو مقصوده؟ أن يعبد الناس رب العالمين، أن يوحدوه، أن يتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قوله: واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الآن هذا الذي يدعو ربه يطلب الإمامة في الدعوة إلى الله تعالى، والذي يطلب الرياء والذي يطلب الرياسة ماذا يريد؟ قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. شوف الذين يحبون الرياسة ماذا يطلبون؟ يطلبون تعظيم الخلق لهم ليترأسوا عليهم وليقوموا بحوائجهم ومصالحهم، ويريدون يعني أن يقبل الناس بقلوبهم عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الحديث الصحيح: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف قلوب الخلق إليه فالنار أولى به. حديث صحيح وهو في صحيح الترغيب: من طلب العلم ليجادل به أو يجاري به العلماء ليجاري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف قلوب الخلق إليه. شوف لماذا يطلب العلم؟ ليترأس عليهم ويعلو عليهم ويصرف قلوبهم إليه ويتصدر عليهم ويستعملهم في أغراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يأكل دينه بدنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فالنار أولى به. فإذا هذا هو طالب الرياسة، هذا هو مقصوده. يسعون فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم، مقصودهم يعبدون أنفسهم ويعظمون أنفسهم. أما الذين يطلبون الإمامة للدعوة إلى الله تعالى هؤلاء يعظمون رب العالمين ويعظمون أوامر الله تعالى ويسعون في هداية الخلق. أما هؤلاء فطلاب الرياسة يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فإذا أخلاق طلاب الرياسة ما هي؟ فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون الحق. لهذا يذكر الشيخ ابن عثيمين الفرق بين الداعي إلى نفسه والداعي الله تعالى، أن الداعي إلى نفسه لا يقبل الحق من أحد، لا يقبل الحق من أحد. أما الداعي الله تعالى فإنه يقبل الحق من كل أحد. الداعي الله تعالى لا يقبل أن يرد قوله أبدا. عفوا، الداعي إلى نفسه، الداعي إلى الرياسة، محب الرياسة، لا يقبل أن يرد قوله أبدا. أما الداعي الله تعالى فإنه يرضخ للدليل ويرضخ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الداعي إلى نفسه ومحب الرياسة فإنه لا يحب ولا يقبل، وإذا رددت قوله فإنه ينزعج ويغضب ولو كان مخالفا للحق. فهذه من علامات أو العلامات الفارقة بين الداعي إلى الله تعالى والداعي إلى نفسه، بين الذي يطلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى ومن يطلب الرياسة. قال: والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبإضعافه من مفاسد. فإذا هذه فائدة ذكرها الإمام ابن القيم في آخر كتابه الروح، وقد ذكر جملة من الفروق، وقال في أوله: وهذا باب من الفروق عظيم. وقال في آخره: ولا تستطل هذا الباب، يعني في ذكر الفروق، الفرق بين الرياسة وحب الرياسة وطلب الإمام للدعوة إلى الله تعالى، والفرق بين التواضع والمهانة، والفرق بين عزة الإيمان والكبر، وهكذا ذكر جملة من الفروق في آخر كتابه وهي نفيسة جدا. قال في آخره: ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول هذا الكتاب. قال: لا تستطل هذا الفصل، فلعله أنفع فصول هذا الكتاب. ثم قال الإمام ابن القيم تابع للفقرة الثانية، خرجنا يعني عن الفقرة لنذكر هذه الفائدة، الفائدة الأولى في معنى قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عباده الصالحين: وجعلنا للمتقين إماما. قلنا هو طلب للتوفيق والهداية للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. وكذلك ذكرنا الفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وحب الرياسة. ثم قال الإمام ابن القيم، ذكر هنا نكتة بديعة في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. الكلام هنا بلفظ الجمع، والذين يقولون، هؤلاء جمع، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يعني من المفترض أن يقال وجعلنا للمتقين أئمة مدام الكلام بصيغة الجمع، ولكن هناك نكتة بديعة في قولهم وجعلنا للمتقين إماما. قال إمام ابن القيم: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، وسببه أن المتقين كلهم أو كلهم أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. كلهم على طريقة واحدة، كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين. إذن أئمة التقوى الذين يقتدى بهم هم على طريق واحد ومنهج واحد، أما المخالفون للتقوى فهم أئمة الشر مختلفون سالكون لسبل متعددة. لهذا أفرض الله عز وجل سبيل الحق وعدد سبل الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الإمام القيم: ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام يعني الائتمام بأئمة التقوى وأئمة الهدى، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، يعني بالمنهج الذي هم عليه، لأنهم مقتدون بالذين من قبلهم ويقتدي بهم من بعدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه من الحق يعني، وهو شيء واحد، الحق واحد لا يتعدد، وهو الإمام في الحقيقة. فأنت إذن عندما تأتم بأئمة الهدى بأئمة السنة تأتم بالحق الذي معهم، تتبع الحق الذي معهم وهو واحد لا يتعدد. لهذا إذن قوله إماما يعني هو في الحقيقة مفرد أريد به الجمع، كقوله سبحانه وتعالى: إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين، حكاية عن موسى وهارون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وهما اثنان. فإذا قوله إذن هنا إماما، لماذا أفرد هذه اللفظة؟ ليدل وينبه سبحانه وتعالى على أنهم على طريقة واحدة، وأن الحق واحد لا يتعدد، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم مقتدون بالذين من قبلهم، بالأئمة الذين من قبلهم، والأئمة الذين من قبلهم هم على طريقة واحدة، بخلاف من تنكب سبيل الحق فهم مذاهب متعددة وطرائق مختلفة. هذه إذن تابع للفقرة الثانية، وقوله سبحانه وتعالى تفسير قوله عز وجل والكلام على قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، حكاية عن أو ذكرا لأوصاف عباد الرحمن. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة من هذه الرسالة، قال إمام ابن القيم رحمه الله يعني الكلام الآن يبين كيف تنال هذه الإمامة، ما هي صفات هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم. قال: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر على ذلك أو عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. إذن قال علي رحمة الله الكلام هنا إذن على هذه الآية من سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، استنادا إلى هذه الآية المباركة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنواع الصبر وهي ثلاثة. الصبر يكون على طاعة الله، الصبر وهو حبس النفس، أن يصبر الإنسان على طاعة الله، يصبر على المحافظة على الصلاة، ويصبر على صوم رمضان، ويصبر على الزكاة، على الإنفاق ماله، يجاهد نفسه ويحبس نفسه على زكاة ماله، وهكذا كل الطاعات تحتاج إلى صبر، إلى أن يحبس الإنسان نفسه. الاستيقاظ إلى صلاة الفجر ألا يحتاج إلى صبر؟ ألا يحتاج إلى مجاهدة للنفس؟ هذه الصلاة للأسف الشديد كثير من المسلمين ضيعها، حتى يعني بعض الناس صار عندهم 4 صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر ألغوها، هناك من لا يصلي حتى تطلع الشمس والعياذ بالله تعالى، وهناك من يضيعها جماعة في المسجد. اذهب إلى المساجد في صلاة الفجر وانظر على عدد المسلمين الذي تجده في هذه الصلاة، أغلبهم نائمون. فصلاة الفجر تحتاج إلى حبس النفس وإلى الصبر وإلى مجاهدة النفس حتى الإنسان يستيقظ، يتخذ الأسباب للاستيقاظ ويجاهد نفسه في الاستيقاظ لصلاة الفجر وصلاتها جماعة في المسجد. إذن الصبر النوع الأول من أنواع الصبر. الصبر على طاعة الله، الصبر على أداء فرائض الله كما قال الإمام ابن القيم. النوع الثاني الصبر على محارم الله، الصبر على اجتناب محارم الله. الإنسان يجتنب المحارم يحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة نفس، أن يحبس نفسه عن المعصية. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، يحبس نفسه عن التشكي وعن التسخط مما يقع له من الأمور التي يكرهها. قال الإمام ابن القيم جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين، بين الصبر واليقين، لأنهما سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وفقدهما يفقده سعادته. لماذا؟ قال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. يعني الإنسان إما يعني يؤتى من جهتين، إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات، إما من جهة فساد قوته العلمية أو قوته العملية. لأن الإنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي قوة الإدراك والتمييز، هي قوة الإدراك والتمييز. والقوة العملية هي قوة العمل والتنفيذ والتطبيق والإرادة. ما هو الدليل على هذا؟ هذا أمر فطري ضروري يجده كل إنسان في نفسه، كل إنسان منا له هاتين القوتان. الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا، أن يقوم بشيء بأمر من الأمور، سواء الأمور الدنيا والدنيوية، مثلا النجار يريد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ يتصور كيف يصنع هذه الخزانة، يفكر، أو قد يصورها ويرسمها على ورقة يعني شكل الخزانة، ويفكر يعني ما هي الأدوات التي يستعملها، وما هي ما هو نوع الخشب الذي يستعمله. هنا ماذا يستعمل؟ أي القوتين يستعمل؟ القوة العلمية، هذه القوة العلمية. ثم تأتي قوة التنفيذ والتطبيق والعمل، وهو الصناعة، يعني ضرب المسامير وتركيب الخزانة. فهذا كل الأمور التي يريد الإنسان أن يقوم بها يمر بمرحلتين، مرحلة التصور ويعني تصور المسألة ويعني العلم بها، ثم تأتي مرحلة التنفيذ والتطبيق. فإذا الإنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة الإدراك والتمييز وقوة العمل والإرادة. وصلاح هاتين القوتين هو بأن يستعمل قوة القوة العلمية في معرفة الحق وتصوره والتمييز بينه وبين الباطل. يستعمل قوته العلمية في معرفة الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والتمييز بينه وبين ما يخالفه، بين ما يخالفه من الباطل. ويستعمل قوته العملية في اتباع هذا الحق والعمل به. فإذا فسدت القوة العلمية ماذا يقع له؟ يفسد تمييزه بين الحق والباطل، يشتبه عليه الحق والباطل، أو لا يعرف الحق، إما لا يعرف الحق مطلقا، أو يشتبه بينه بين الحق، يشتبه يعني الحق، يشتبه عنده الحق مع الباطل فيخرج عن الحق. وهذه الشبهات، فيؤول به الأمر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في البدع والأهواء، الطرق المخالفة والخارجة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فسدت قوته العملية فإنه يترك اتباع الحق، يخالف ما يعرفه من الحق، فيقع في ماذا؟ في المعاصي والفسوق، ويقع في ويركب متن الشهوات. لهذا فساد الإنسان من جهتين، من جهة الشبهات وهو فساد في القوة العلمية، أو من جهة الشهوات وهو فساد في القوة العملية. وما هو علاج الشبهات؟ اليقين. واليقين بماذا يكون؟ بالعلم. هذا هو يعني قوة، يعني صحة القوة العملية بالعلم النافع، باليقين، أن يكون متيقنا بأن هذا هو الحق، يعرف الحق ويتيقن بصحة سلوك طريقه. وعلاج الشهوات هو الصبر، يعني هو يعرف الحق، كيف يتبع هذا الحق ويمتثل له، ويعني ويأتي ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عنه. كيف يكون هذا؟ بماذا يتم له هذا؟ بالصبر، بحبس نفسه على اتباع الحق. فإذا سعادة الإنسان بالصبر واليقين. قال إذن إمام بن القيم عليه رحمة الله: فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال: فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. مش معنى الخلاق؟ الخلاق هو النصيب والحظ. لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الآخرة. فقوله هنا إذن استمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا بحظهم ونصيبهم من الشهوات. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. فإذا هذه الآية من سورة براءة فيها الجمع بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فالاستمتاع بالخلاق، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا استمتاع بنصيبه من الشهوات، وهو الفتنة، فتنة الشهوات. وقوله سبحانه وتعالى: وخضتم كالذي خاضوا، هو الخوض في دين الله بالباطل، وهو فتنة الشبهات. لماذا يخوضون بالباطل؟ لعدم علمهم بالحق. فهذا فساد في القوة العلمية، وذاك فساد في القوة العملية. قال الإمام القيم: ثم قال، يعني قال الله عز وجل: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فإذا الصبر واليقين هما علاج فتنتي الشهوات والشبهات. العلم، اليقين في علاج ماذا؟ فتنة ماذا؟ الشبهات. والصبر علاج ماذا؟ علاج الشهوات. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين. يعني هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هناك أصلان آخران في هذه الآية، وهما: قال أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، وجعلنا منهم أئمة يعني يقتدى بهم يهدون بأمرنا. فهنا إشارة إلى أنهم جعل الله عز وجل منهم أئمة يقتدى بهم، فهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي تتضمنه هذه الآية، الأصل الثاني، هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة، كيف صاروا أئمة؟ يدعون إلى الله تعالى على بصيرة، يهدون بأمر الله عز وجل بما جاء به الرسول، لا بأهوائهم وأفكارهم وما تهواه أنفسهم وعقولهم وسياساتهم وأذواقهم ومواجيدهم، بل يهدون الناس ويدعونهم إلى ماذا؟ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يسلكون سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، يدعون إلى الحق وبما جاء بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن. قال: من أين استفيد هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا، يعني بطريقتنا، بما أمرهم الله عز وجل، بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أصول، قال الإمام ابن القيم: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، أنواع الصبر الثلاثة. الأمر الثاني أو الأصل الثاني الذي تضمنته الآية: اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. إذن هذه الآية تضمنت أربعة أصول. الأصل الأول قلنا هو الصبر، ذكرها الإمام ابن القيم الصبر، وهو ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، على العمل بما أمر الله عز وجل بطاعة الله. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن الكف أو على الكف عن محارم الله، والصبر النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية هو اليقين. قال: اليقين هو الإيمان الجازم بأصول الإيمان الست. هو ذكر خمسا، وذكر في موطن آخر ذكر العلماء أنها ست. هو ذكر هذه الأصول الخمسة، وهناك أصل سادس وهو الإيمان بالقدر. ما هي هذه الأصول الست؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه الأصول الست التي يتعين على الإنسان اليقين بها والإيمان بها، يعني إيمانا جازما ثابتا لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. قال: الأمر الثالث الذي تضمنته هذه الآية، إذن الصبر اليقين، الأمر الثالث هداية الخلق يهدون بأمرنا. هداية الخلق، وهو قال الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هذا هو الأصل الذي تضمنته، الأصل الثالث الذي تضمنته هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى. الإمامة تكون بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري الإمام التابعي، إمام العلم التابعي الجليل الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير في ترجمة الحسن البصري عن محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين، وهو أحد أئمة أهل البيت، أحد أئمة السنة. قال: كان الحسن البصري، كان كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. حسن البصري من أئمة التابعين، من كبار الأئمة. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه، أكمل نفسه علما وعملا ثم كمل غيره دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال الإمام ابن القيم: فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين، يعني مما استثناه الله عز وجل من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو زمن وقوع الأعمال بأن الجنس الإنساني في خسارة، بأن الجنس الإنساني وأن النوع الإنساني في خسارة، إلا استثنى من هؤلاء الخاسرين هؤلاء المذكورين، وهم الذين آمنوا أكملوا أنفسهم علما وعملا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كملوا أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كملوا غيرهم بالدعوة إلى الله تعالى بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال إمام القيم: فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وفي بعض الروايات قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، أحد أئمة المذاهب المشهورة، أحد أئمة السنة، وأحد أئمة الهدى، قال: لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فيها الأمر بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر على ذلك، والصبر على ذلك، لأن من دعا إلى الحق ودعا إلى الخير لا بد أن يناله الأذى، ولكن لا بد له أن يصبر، أو لا بد عليه أن يصبر على هذا الأذى. إذن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، تتضمن شروط الإمامة وهي أربعة: أن يكون متيقنا بأصول الإيمان، أن يعقد قلبه على هذه الأصول الست، وأن يكون متيقنا بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر على اجتناب معاصي الله، وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة. الأصل الثالث أن يدعو إلى الله تعالى. الأصل الرابع أن يدعو بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يدعو إلى الله تعالى وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هنا الأصل الرابع الإمام القيم قال: الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. هذا هو الأصل الرابع، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به الرسول، وأن يهدوا الناس بأمر الله عز وجل، لا بأذواقهم ومواجيدهم ومذاهبهم وآرائهم وأفكارهم. قال إمام القيم خلاصة لهذا الكلام: فحصل من هذا، هاي الخلاصة، أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم، من هم أئمة الدين الذين يقتدى بهم والذين هم أهل للقدوة؟ هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى بالسنة والوحي، يدعون بالسنة والوحي لا بالآراء والأفكار والأهواء والمذاهب. قال: والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحق. من استقام على هذه الأمور الأربعة فإن من عاداه ومن حاربه فإن الله عز وجل قد آذنه بالحق. لماذا؟ لأنه يعادي أولياء الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان يدعو بآرائه ويدعو بالبدع ويدعو إلى مذهب أو إلى العصبية، إلى مذهب المذاهب أو حزب من الأحزاب أو رأي من الآراء، فهذا لا يدعو إلى الله، هذا يدعو إلى حزب وإلى مذهب وإلى رأي وإلى بدعة. أما من دعا إلى الله عز وجل وفق ما جاء به الرسول، دعا إلى السنة واتبع في ذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك وتيقن بالعلم بالهدى والبصيرة وتيقن من صحة هذا الطريق، فإن الله عز وجل يرفعه ويمكنه ويجعله إماما يقتدي به غيره. ثم قال الإمام ابن القيم في تمام كلامه: قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. شوف الدعوة الصبر، يدعون إلى الهدى، يهدون بأمرنا ويصبرون الصبر، يحيون بكتاب الله الموتى، هذا يدخل في اليقين، ويبصرون بنور الله أهل العمى، يدخل أيضا في اليقين، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. هذا كله يدخل في ماذا؟ في اليقين، في العلم، العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم ينفون عن دين الله وعن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون، أي أهل البدع، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فإذا الإمام أحمد في خطبة كتابه هذا، كتاب الرد عن الزنادقة والجهمية، وهو كتاب معروف مشروح ومطبوع، ذكر هؤلاء الأئمة ووصفهم بهذه الأوصاف الأربعة المذكورة في هذه الآية، والتي ذكرها الإمام ابن القيم، وهي الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى، وهذه الدعوة تكون بما أمر الله عز وجل به، وتكون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمه الله فائدة في إعلام الموقعين في هذه الآية أيضا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال: إن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره، يعني لا تتم له هذه الدعوة، إلا بيقينه بالحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، أن يكون على علم وعلى بصيرة ويقين بهذا الحق الذي يدعو إليه وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصبره، الأمر الثاني، وصبره على تنفيذه الدعوة إلى الله تعالى باحتمال مشاق الدعوة. إذا لا بد من الصبر واليقين، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، الصبر. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. إذا الإمامة تكون بهذه الأمور الأربعة. هذه إذا الفقرة الثالثة التي انتقيناها من هذه الرسالة، رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه. الفقرة الرابعة هو قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يكون، يعني لا يكون العبد، ولا يكون العبد من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا، أو قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. الاستثناء هنا لإبطال النفي، يعني لا يكون من أتباع الرسول إلا من دعا الله على بصيرة. قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال إمام ابن القيم: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها. قل هذه سبيلي، ما هي سبيلي؟ ما مفسر هذه قوله قل هذه سبيلي؟ السبيل هنا مفسر بقوله أدعو إلى الله، يعني سبيلي هو الدعوة إلى الله تعالى. قال: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله تعالى. ثم قال إمام القيم: وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي، أبو زياد بن الأعرابي هو أحد أئمة اللغة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في هذا بصيرة، أي عبرة. والتحقيق: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر. إلى أن قال: وأصل اللفظ، يعني أصل هذا اللفظ، من البيان والظهور. معنى البصيرة هو البيان، أصل البصيرة في اللغة هو البيان والظهور، لهذا سمى الله عز وجل القرآن بصائر. هذا بصائر من ربكم. وش معنى بصائر من ربكم؟ أي أدلة وهدى تدل الإنسان وتبين له، تظهر له وتبين له. فمعنى قوله سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس، يعني وهو القرآن العظيم، أي أن القرآن أدلة وهدى تقود الإنسان إلى الحق وتهدي الإنسان إلى الرشد. فدلت هذه الآية كما قال الإمام القيم أيضا على أن من لم يكن على بصيرة، يعني من لم يكن على هدى وبينة، فالبصيرة هنا إذن ما هي؟ هي العلم، الأدلة والبينات هي العلم. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، ولا يكفي هذا، لا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أي على علم وبينة وأدلة، والدليل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام ابن القيم في كلامه على هذه الآية، إذن يتكلم على هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني، فيكون ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ معطوف على الواو، الضمير المرفوع في أدعو. وقال: وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. فأتباع الرسول في الحقيقة من هم؟ هم الذين يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعون إلى الله. التقدير الثاني قال: وإن كان معطوفا على الضمير المجرور، يعني قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير المجرور في سبيلي وهي الياء، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني هو الدعوة إلى الله. فكذلك قال الإمام ابن القيم: وعلى التقديرين سواء قدرنا أن ومن اتبعني معطوف على الضمير المرفوع في أدعو أو على الضمير المجرور في تبعني، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من أهل الإيمان. ونختم هذا المجلس بفائدة ذكرها الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، قال عليه رحمة الله وهي متعلقة، لما ذكر هذه الآية ذكر بعض الفوائد متعلقة بالدعوة إلى الله تعالى. قال: والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه. قال: وضمن له حفظه وعصمته من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. إذن فائدة يذكرها الإمام ابن القيم: الله عز وجل ضمن لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه سيعصمه من الناس ويحفظه منهم إذا قام بواجبه من التبليغ، أمره بالتبليغ وضمن له العصمة من الناس والحفظ منهم ومن شرورهم. قال الإمام ابن القيم: كذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تعالى على بصيرة، فإن الله عز وجل يعصمه ويحفظه من الناس ويدفع عنه أذى الناس مهما تمالأوا عليه واجتمعوا عليه، فلن يضره بإذن الله ما دام مبلغا لرسالة ربه سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح وكما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في سورة الجن: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. معنى هذا أن البلاغ تبليغ الرسالة يعني يكون سببا لحفظ الله عز وجل له وإجارة الله سبحانه وتعالى له وحفظه من الناس. ثم قال الإمام ابن القيم: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الإمام القيم: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. يعني الدعوة إلى الله تعالى وبيان السنة ونصرة السنة والرد على أهل البدع أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، كما قال الإمام القيم في موضع آخر. فجهاد الدعوة إلى الله تعالى أعظم الجهاد، وقد سماه الله عز وجل قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا لتكون شهداء، وجاهدوا في الله حق جهاده، سماه حق جهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده ملة أبيكم إبراهيم، فسماه حق الجهاد. إذن قال الإمام بن القيم: ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني الجهاد وضرب الجهاد بالسيف والسنان، قال هذا الجهاد يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. قال يعني الجهاد، جهاد الدعوة والبيان وتبليغ السنة وتعليم الناس السنة وتحذيرهم من البدع، قال هذا من أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف والسنان. قال لأن جهاد السيف والسنان كثير من الناس يمكنه القيام به، أما جهاد الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع هذا لا يقوم به إلا أفراد من هذه الأمة وهم العلماء الربانيون. قال الإمام ابن القيم: وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع، قال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. إذن هذه شبيهة بخطبة الإمام أحمد، فلعل الإمام أحمد أخذها من هذه الخطبة. قال: ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل إبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا. فإذا هذا هو جزاء من يبلغ هذه يبلغ الحق، فإنه يلقى الأذى من الناس، يؤذونه وقد يصل الأذى إلى القتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذه من أخلاق اليهود، يقتلون الأنبياء ويقتلون العلماء الذين يأمرونهم بالحق والهدى. قال: وأقبح أثر الناس عليهم يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا دائما كلام إمام بن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها. لا تظهر بدعة إلا ويسخر الله عز وجل وليا من أوليائه، عالما من العلماء الربانيين، يذب عن السنة ويرد هذه البدعة. قال: إن لله، يقول ابن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حديث أيضا عظيم في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيء من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه. وقوله: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه إذن هذا الكلام متعلق بقوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدلت هذه الآية أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الأنبياء وأتباعهم، وأن هذه الدعوة لا تكون إلا بالعلم والبينات والهدى وهي البصيرة. هذا الذي تيسر جمعه وهي أربع فقرات. الآية الأولى التي تكلم عنها هي آية وجعلني مباركا أينما كنت، وذكر أن بركة الإنسان هي الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية الثانية هي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، حكاية عن أو في ذكر أوصاف عباد الرحمن، وأن الإمامة في الدين تكون باتباع من سلف من أهل التقوى. لا يكون إنسان إمام المتقين إلا إذا اقتفى أثر المتقين قبله. والفقرة الثالثة هي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والفقرة الرابعة هي كلام على قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.